يسر إخوانكم في موقع الإبانة السلفي أن يقدموا لكم هذه المادة.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. نواصل ما كنا توقفنا عنده من التعليق على كتاب صفة صلاة النبي عليه الصلاة والسلام من التكبير إلى التسليم كأنك تراها، للشيخ الألباني رحمة الله تبارك وتعالى عليه. وكان آخر فصل أو باب توقفنا عنده هو ما ذكره الشيخ تحت عنوان أو ترجمة التكبير، حيث قال: ثم كان يستفتح الصلاة ويقول الله أكبر، وأمر بذلك المسيء صلاته كما تقدم، وقال له: إنه لا تتم صلاة لأحد من الناس حتى يتوضأ فيضع الوضوء مواضعه ثم يقول الله أكبر. وكان يقول: مفتاح الصلاة الطهور، وتحريمها التكبير، وتحليلها التسليم. وكان يرفع صوته بالتكبير حتى يسمع من خلفه. وكان إذا مرض رفع أبو بكر صوته يبلغ الناس تكبيره. وكان يقول: إذا قال الإمام الله أكبر فقولوا الله أكبر. وهذه الترجمة في بيان ركن من أركان الصلاة، ألا وهو التكبير، الذي هو مفتاح الصلاة كما جاء وصفه في الحديث، ومفتاح الصلاة بالنسبة للطهور، بحيث أنه يفتتح صلاته بالتطهر قبل أن يدخل فيها، قبل أن يدخل فيها. وكون الوضوء أو الطهارة مفتاح الصلاة، لأنه يدخل به إلى الصلاة، بحيث لا يمكن أن يدخل أحد الصلاة من غير هذا المفتاح. وتحريمها التكبير، ولهذا تسمى هذه التكبيرة بتكبيرة الإحرام، لأن المصلي إذا دخل في صلاته بهذه التكبيرة حرم عليه ما كان مباحا في حقه قبل ذلك، حرم عليه الكلام والأكل والشرب وما إلى ذلك من مثل هذه الأمور المباحة. ولهذا سميت هذه التكبيرة بتكبيرة الإحرام لما تحرمه على صاحبها من الأقوال والأفعال بعد شروعه ودخوله فيها، يعني هذه الصلاة، ولا يتم ذلك إلا بهذه التكبيرة. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام في حديث المسيء صلاته: إنه لا تتم صلاة لأحد من الناس حتى يتوضأ فيضع الوضوء مواضعه، يعني يتوضأ على الطريقة النبوية بحيث يعطي كل عضو من أعضاء الوضوء، وهذا معنى مواضع، أي المقصود بها مواضع الوضوء، حقه من التطهير ومن الطهارة. وهذه الطهارة تسمى الطهارة المائية، سواء كانت وضوءا أو كانت غسلا. ويسمى الوضوء الغسل بالوضوء الأكبر لأنه يشمل سائر البدن. مواضع الغسل هي مواضع البدن كلها، لا بد أن يعمم الماء على هذه المواضع كلها. أما الوضوء فهي مواضع مخصصة حددها الشرع، وجاء تحديدها في كتاب الله وفي سنة رسوله عليه الصلاة والسلام. ثم يقول، يعني هذا المصلي بعد أن أتم وضوءه، يقول الله أكبر، يقولها، يرفع صوته بهذا بحيث أنه يسمع من خلفه، إذا كان يصلي بمفرده يسمع نفسه، وإذا كان يصلي بالعدد القليل فإنه يسمع من معه، ويكون صوته أخفض من أن يكون إماما يصلي بجمع من الناس. والقضية أنه يسمع من خلفه، يسمع من خلفه. ومع وجود هذه الآلات الحديثة والتي تعرف عندنا بمكبري الصوت، هذا يغني عن المبالغة في رفع الأصوات، يعني لأن هذا الجهاز يؤدي هذا الغرض، ووجوده هذا من المصالح المرسلة، هذا من المصالح المرسلة، حتى لا يحتج علينا المبطلون بهذه القضية ويزعمون أننا نبدع كل شيء. يقولون إذن، هذه شبهة، يقولون إذن لماذا تستعملون مكبرات الأصوات ولم تكن في الزمن الأول، أو تستعملون السيارات ولم تكن في الزمن الأول، كانوا يركبون الدواب، فلما تتركون الدواب وتركبون؟ هذا لجهل هؤلاء وعدم فهمهم وتفريقهم في المسائل الشرعية، لا يفرقون بين ما هو مصلحة مرسلة وبين ما هو أمر محدث في دين الله. والفارق بين هذا وذاك، يقول أهل العلم، أن المصالح أو المصلحة المرسلة المقتضي كان قائما في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، ولم توجد هذه الآلة أو هذا الأمر أو هذا الجهاز. فإذا كان الأمر كذلك يعني استعمالها، يعني استعمالها لو كان في زمن النبي عليه الصلاة والسلام لاستعمله لوجود المقتضي لذلك، وهو إيصال الصوت إلى أقصى مدى يستطيعه الإنسان سواء كان في الأذان أو في الصلاة. فلما لم يكن في زمانه لأجل هذا لم يستعمله، بمعنى أنه لو وجد لاستعمله، ولهذا كانت هذه مصلحة مرسلة بخلاف الأمر المحدث أو البدعة في دين الله. الأمر كان موجودا، الأمر كان موجودا في زمنه، كمن يستعمل الخيوط في المساجد لتسوية الصفوف، الخيوط كانت موجودة في الزمن الأول، والمقتضي قائم لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر بتسوية الصفوف ويسعى إلى تسويتها بالأمر والفعل، يأمر الصحابة بتسوية الصفوف استووا، ويسعى لتسويتها بنفسه ويقول لأصحابه القدم بجانب القدم والكتف بجانب الكتف يستوي الصف، ولم يكن يربط هذه الخيوط في المساجد كما يفعله بعض الناس في مساجدهم. فيقال في المسألة الأولى أنها من المصالح المرسلة، وفي الثانية أنها من المحدثات ومن بدع الصلاة، ومن بدع الصلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وجدت في زمانه ولم يفعلها، ففعلها لا يكون مصلحة مرسلة ولا يكون من الشرع، لأننا ملزمون باتباع هدي نبينا عليه الصلاة والسلام سواء كان في الصلاة أو في غيرها. والقاعدة في هذا الباب التي عليها سلف هذه الأمة، لو كان خيرا لسبقونا إليه، لو كان هذا الفعل من الخير لسبقونا إليه، لأنهم أعلم به منا، ولأنهم أحرص عليه منا رضي الله تعالى عنهم جميعا وأرضاهم. فلما لم يفعلوه الواجب في حقنا أن لا نفعله اتباعا لهديهم وسيرا على طريقتهم رضي الله تعالى عنهم أجمعين. قال إذن يرفع صوته في التكبير حتى يسمع من خلفه، هذا هو الغرض من رفع الصوت سواء كان في الصلاة الجهرية أو في الصلاة السرية. التكبير الواجب فيه الجهر وليس السر، إلا إذا كان يصلي منفردا المصلي فإن تكبيره يكون بقدر أن يسمع نفسه فحسب. قال وكان إذا مرض، أي النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا فيه دلالة على بشريته فداه أبي وأمي، أنه يمرض كما نمرض ويتعب كما نتعب وما إلى ذلك من مثل هذه الأمور التي هي من صفات البشر جميعا. كان إذا مرض، وإذا مرض لا يقوى على رفع صوته، قد لا يستطيع وقد لا يقوى على رفع صوته، وإذا كان كذلك فإنه سواء إذا رفعه زاد عليه المرض أو إذا رفعه تضرر بسبب هذا الرفع هذا رخص في حقه ألا يرفع صوته، بل الواجب في حقه ألا يرفع صوته لأجل الضرر، وهذا أمر مقرر في شريعتنا، بل إن الأركان قد تترك لأجل هذا الأمر. وسبق أن ذكر المصنف، وهذا من الأحكام بل من الشروط المتعلقة بصحة الصلاة، أن الصلاة لا تتم حتى يتوضأ أي المصلي فيضع الوضوء مواضعه، ولكن إذا كان المصلي مريضا المرض الذي يمنعه من استعمال الماء أو يزيد في ضرره عند استعماله، وهذا يعرفه أهل هذا الشأن، الأطباء هم الذين يعلمون هذا ويقررون، فإذا قالوا وقرروا أمرا متعلق بهذا فإن الواجب على الناس أن يسمعوا لهم وأن يصدقوهم، خاصة إذا أخذ ولي أمر المسلمين بقولهم، كما هو حالنا في هذا في هذه الأيام التي نسأل الله تبارك وتعالى أن يرفع عنا وعن سائر المسلمين هذا الوباء، وأن يشفي مرضانا ومرضى المسلمين جميعا، أن يرفع عنا هذا الوباء الذي من آثاره تغير بعض الأحكام، حيث كنا نصلي ونحن مطمئنون عند تراص الصفوف وما إلى ذلك، ثم قال الخبراء والأطباء أن هذا فيه مضرة إذا تراصت صفوفنا، وأن فيه مضرة إذا لم نصلي بهذه الكمامات التي تكون على أفواهنا وأنوفنا، لأن العدوى تنتقل وتنتشر، فلا ينبغي أن تكون عقولنا متحجرة ونقول هذا أمر وهمي وأن هذا ادعاء، هذا ليس من شأن الفقهاء ولا من شأن الأئمة والعلماء، ولكن العلماء الذين يفهمون والذين يقدرون، ولهذا في مثل هذه الأمور العبرة بقول الأكابر من علمائنا، لأنهم يقدرون المصالح والمفاسد، ولأنهم ينظرون في هذه المسائل نظرة شاملة، يراعون كلام هؤلاء وكلام غيرهم، فبناء على قول هؤلاء الخبراء ألزم ولي أمر المسلمين الناس بأن يصلوا بهذه التدابير التي يسمونها بالتدابير الوقائية. هذا لأجل ماذا؟ حتى يقلل من شأن صلاتنا أو حتى يفسد علينا صلاتنا؟ هذا لأجل الحفاظ على الصحة والأبدان، وهذا من الواجبات التي تجب عليه ومن حق رعيته عليه، من حق رعيته عليه أن يسعى فيما فيه مصالحهم، ومصالحهم الدينية قبل مصالحهم الدنيوية، وهذا من المصالح التي اتفق العقلاء على جلبها، اتفق أقول العقلاء على جلبها، أما السفهاء والذين تفكيرهم في أنوفهم هؤلاء لا يؤبه لهم ولا يلتفت إلى أقوالهم. ولهذا ينبغي أن نعلم بعضنا البعض عند النقولات، يعني عند نقل الأقوال. مجرد ما يبدأ الإنسان يقول قال فلان، تقول له من هذا فلان، من هذا فلان. وأنا كثيرا ما أستعمل هذا مع إخواني، يقول لي أحد الإخوة عندنا، أقول له أحد الإخوة الذي عندكم، هذا لا يقدم ولا يؤخر، ولسنا ملزمين بقوله، هذا أولا ليس من أهل هذا الشأن لأنه من عموم الناس على حد قول القائل، ثم قال أحدهم يعني مجهول، والمجهول عندنا لا يلتفت إلى قوله. ولهذا بعضهم يكتب منشورات وينزل أحكام ثم يكتب في أسفل ما كتب وسود يكتب محب السنة أو محب علماء السنة أو هذا لا يكفي يا أخي، هذا لا يكفي. فالعالم محب للسنة، والجاهل محب للسنة، طالب العلم محب للسنة، العام محب للسنة. وهل نحن مأمورون بالأخذ عن محبي السنة؟ أبدا، نحن مأمورون بالأخذ عن علماء السنة، وعلماء السنة ينبغي أن يعرفوا. والسلف كانوا يقولون سموا لنا رجالكم، بناء على هذا الأساس متى قيلت هذه المقولة؟ قيلت لما وقعت الفتنة، قال الصحابي فلما وقعت الفتنة قلنا سموا لنا رجالكم، لأن هذا يقطع دابر الفتن، يقطع دابر الفتن إذا سميت خلاص. بعضهم إذا سمى نقول له هذا لا يصلح في مثل هذه المسائل الكبيرة، هذا صغير يصلح، إذا كان واحد من مثلي هذا يصلح لنقل أقوال الكبار العلماء. أما أن يتكلم هو في المسائل الكبيرة هذا ليس له، هذا ليس له. وإذا فعل قوله هذا لا يلزم المسلمين جميعا أبدا، فلا بد أن يكون ممن يلتفت إلى قوله. فإذا قال قلنا هذا قول فلان، ولا ينبغي أن نعتقد أن هذا هو الوحي المنزل من السماء وأنه كلام المعصوم، لا يا إخوان، كل يؤخذ من قوله ويرد. فإذا قال هذا العالم أو هذا الإمام ممن يعتد بقوله ويلتفت لأمره، هذا نقول هل قال بهذا غيره؟ إذا قال بهذا غيره وكنا من أهل النظر في الأدلة الشرعية والترجيح ورجحنا قول غيره، هذا هو الأصل، هذا هو الأصل، لست ملزم بأخذ قول فلان أو علان، أنت ملزم بأخذ الحجة والدليل والبرهان. والعالم أو الراوي أو حتى الصحابي الحجة ليست في قوله بل الحجة في دليله، هذه أصول يا إخوان. الآن أنا ألاحظ هذه الأيام أن بعض المتعالمين يسعون لفرض التقليد على بعضنا البعض، على إخواننا، يفرضوا التقليد على إخواننا، ما زال ما وصلوش وما زال لم يفهموا بعد أن قول القائل هذا قوله، هذا قوله، وقوله قد يكون هو الراجح وقد يكون هو المرجوح، وقد يكون هو الراجح عند طائفة وقد يكون هو المرجوح عند طائفة وهو الراجح عند طائفة أخرى. وهكذا، وهذا الذي كان عليه سلف هذه الأمة، الخلاف في المسائل الاجتهادية والفقهية، هذا خلاف سائغ يا إخوان، من هذا النوع، من هذا النوع الذي أنا بصدد ذكره حتى لا أقول ما لم أقل، هذا من الخلاف السائغ، المسائل الاجتهادية التي الأدلة فيها غير ظاهرة واضحة، واحد يأخذ جانب وواحد يأخذ جانب آخر. ولهذا انظروا إلى هذه المسألة التي وقعت في هذه الجائحة، واحدهم ينظر إلى الجائحة بحد ذاتها وأنها واقع وحقيقة، والآخر يرى أنها كذب وتلبيس وتدليس ولا أصل لها أصلا سأل الله العافية، والثاني يرى أن العدوى في هذه الجائحة يعني الاحتمال فيها احتمال راجح، يعني وقوع العدوى بسببها، منهم من يرى أن الاحتمال راجح، ومنهم من يرى أن الاحتمال مرجوح، ومنهم من يرى أن الاحتمال وهمي لا حقيقة له أصلا، وكل يبني بناء على ما أصل له في هذه المسألة. ونحن نحسن الظن بجميع علمائنا، سواء من رجحنا قوله أو من اعتقدنا عدم رجحان قوله، أنهم صادقون مخلصون في اجتهادهم، وأنهم مأجورون على كل حال في اجتهادهم، مصيبهم ومخطئهم، ولكننا لا نتجنى على أمثال هؤلاء بسوء الظن وأن هذا ليس له أدلة. سمعت من بعضهم أنه هيئة كبار العلماء ليست لديها أدلة، يعني أفتت هكذا، وأن الشيخ العباد لما رجع عن قوله إلى قول الهيئة هكذا فقط من باب ضر الرماد في العيون، هذه إساءة ظن بهؤلاء الأكابر يا إخوان. ووالله فإن الشيخ العباد أعطى لطلبة العلم بل وللعلماء درسا بليغا، هذا الدرس ذكرني أنا بالدرس الذي أعطاه عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه حين صلى عثمان في منى وأتم ولم يقصر، قال الخلاف شر، قال الخلاف شر وصلى بصلاته. فينبغي يا إخوان أن نتنبه لمثل هذه المسائل والقضايا، وأن نكون على منهج سوي، لأن الأصل في المنهج قبل كل شيء. ولهذا لاحظنا في مثل هذه المسائل الاجتهادية الفرعية أن بعض الناس يحاول الهدم بعض أصول المنهج، بعضهم يحاول هدم أصل قاعدة لا تقل في الإسلام قولا ليس لك فيه إمام، هذا القول الذي ينسب إلى إمام أهل السنة في زمانه وفي سائر الأزمنة، الإمام المبجل أحمد بن حنبل عليه رحمة الله، وقال بمثله وبنظيره غيره من الأئمة لأنهم يعتقدون هذا، وليس ببعيد عنا هذه أقوال أئمة هذا الزمان وهذا العصر، الشيخ الألباني والشيخ العثيمين، كم مرة قرأنا وسمعنا من أقوالهم، من يقول لو وقفت على من قال بهذا القول لقلت به، والله الذي لا إله غيره، لو وقفت على من قال بهذا القول لقلت به، هو علمه وقناعته أدته إلى هذا، إلا أنه لم يجد من قال به، ف تبعا لهذا الأصل وسيرا على هذا المنهج القويم الذي أصل أصوله أئمة السلف في هذه الأمة، ما كان لأمثال هؤلاء أن يخالفوا، ولو وجدوا قولا ولو قولا واحدا لقالوا به. في بعض المسائل الشيخ الألباني ينكر عليه، يقول له المسألة هذه ليس لك فيها إمام، يقول المسألة أنا صح عندي فيها حديث، يقول ومن قال، يقولون له ويحتجون عليه بقولهم من قال بهذا أو بمفهوم هذا الحديث، يقول راوي الحديث أي الصحابة، يعني يكفيه لو كان واحدا، يكفيه لو كان واحدا. هذه مسألة منهجية ليست موضوع هذه المسألة، إلا أننا أردنا الاستدلال والاستشهاد بها، لأن الأصل فينا أننا تبع لعلمائنا، أننا تبع لعلمائنا في أصولنا وفي قواعدنا كلها. فينبغي أن يتنبه إخواننا أن يميزوا بين المسائل، بين المسائل التي لا يسأل عنها إلا الكبار. احنا من المسائل مسائل لا يسأل عنها إلا شيخنا الشيخ فركوس، أنا أعتقد هذا. ومن المسائل مسائل أخرى من يسأل عنها من دونه، ومن المسائل مسائل أخرى كذلك من يسأل عنها من دون هؤلاء الطبقة التي تلي طبقة الشيخ، وهكذا. ولكن إذا اختلت هذه الأمور والموازين وقع الخلط والخبط والفتن بين الناس، وهذا كله على الأصل النبوي العظيم: أنزل الناس منازلهم، أنزل الناس منازلهم يا عباد الله، أنزل الناس منازلهم لتسلموا في أمور دينكم وليسلم لكم منهجكم. يقع الخلط والخبط بعد ذلك، الناس الطالب يرفعونه منزلة العالم، وترى يعني خاصة ما يحدث في هذه الوسائل، خاصة ما يحدث في هذه الوسائل خاصة هذه الأيام، نسأل الله العفو والعافية. إذن هذا عن المرض الذي إذا مرضه النبي صلى الله عليه وسلم ومنعه من رفع صوته بالتكبير، قال: رفع أبو بكر صوته يبلغ الناس تكبيره صلى الله عليه وسلم. وها هنا فائدة، أن التبليغ في الصلاة هذا لا يكون إلا للحاجة، يعني إذا كان الإمام لا يسمع ولأجل خفض صوته ولأجل علة به أو ما إلى ذلك، فإنه يبلغ من خلفه، سواء كان من خلفه مباشرة أو في الصفوف البعيدة، حتى يصل الصوت إلى أقصى مدى بعد ذلك. أما إذا كانت الحاجة غير واردة، لا نحتاج لمبلغ، خاصة في هذه الأيام مع وجود هذه الآلات مكبرة الصوت، الإمام صوته يسمع، ما هوش يسمع، يسمع من في المسجد ومن خارج المسجد، كما هو الحال بالنسبة للمساجد الكبيرة كالحرمين. لا نحتاج إلى تبليغ المبلغ بتلك الطريقة وبذاك الصوت. وقديما، يعني ما هوش قديما، يعني ما أدري هذا الأمر هذا أحدث في زمن العثمانيين أو قبل ذلك أو المماليك، أنه كانت تجعل منصة في وسط المسجد يجلس عليها المؤذن أو من معه ليبلغ من وراء الإمام، يعني يكون يرى الإمام ويسمعه جيدا. هذه المنصات المفروض الآن ينبغي أن تزال من مساجدنا، لأنه لا حاجة إليها في هذا الزمان، لا حاجة إليها في هذا الزمان. وإذا وجدنا من قال ببدعيتها فنحن نقول ببدعيتها. أنا ما يعني راجعت هذه المسألة. وكذلك بالنسبة للتبليغ، ووجدنا من قال بالبدعية، يعني التبليغ وراء الإمام من غير حاجة، بل إن عند المالكية قد تبطل الصلاة لأجل هذا، قد تبطل الصلاة لأجل هذا، وهذا أمر ليس بالهين. ثم قال رحمة الله عليه: وكان يقول: إذا قال الإمام الله أكبر فقولوا الله أكبر. وكان أي النبي عليه الصلاة والسلام يقول في غير ما حديث، في حديث المسيء صلاته أو غيره من الأحاديث في هذا الباب. وهذا من تمام متابعة الإمام، إنما جعل الإمام ليؤتم به. إذا قال الله أكبر نقول الله أكبر، نقول الله أكبر. وهل يعني مأمورون نحن برفع الصوت كالإمام؟ لا، لأن الإمام مأمور برفع الصوت لأجل المأمومين، أما المأمومون فليسوا مأمورين برفع الصوت، لأن التكبير وصلهم وسمعوه فيكبرون قدر ما يسمعون أنفسهم. وإذا احتاج بعض المأمومين لرفع الصوت سواء لأجل إسماع النساء أو لأجل إسماع أصحاب الصفوف المتأخرة فلا حرج في ذلك، والله تبارك وتعالى أعلم. فهذا هو اللفظ الذي ورد في هذه التكبيرة العظيمة، والتي قلنا أنها تكبيرة الإحرام، بأن تقول الله أكبر، يعني التكبير نسبة إلى أكبر. ولهذا لا يصلح أن يبدأ المصلي صلاته بما هو في معناها، مثلا كالله أعظم أو الله أكرم أو الله أحد أو ما إلى ذلك من هذه الألفاظ، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: صلوا كما رأيتموني أصلي. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم استعمل هذا اللفظ لا بد أن نتقيد به ولا نخرج عنه. وهذا بالنسبة للألفاظ، ألفاظ العبادات، ألفاظ العبادات كلها ينبغي أن نتقيد بها في التكبير، في صيغ التلبية بالنسبة للإحرام والإهلال بالعمرة أو الحج، لا نأتي بصيغة من عند أنفسنا ولو كانت منمقة ومزوقة وألفاظها ربما تكون أبلغ من غيرها أو ما إلى ذلك. لا بد من التقيد بالألفاظ الشرعية. ولهذا حتى في باب الأدعية، في باب الدعاء، الواجب على المسلمين عموما وعلى الأئمة خاصة أن يتقيدوا بالأدعية النبوية، ولا وجه لترك الدعاء المأثور إلى غيره، كالأدعية، كالدعاء في القنوت الذي يكون في الوتر سواء في رمضان أو في غيره، وخاصة في رمضان لأنه يكون في صلاة الجماعة في التراويح، يعني نترك الدعاء المأثور إلى غيره، هذا من التعدي في الدعاء. يقول علماؤنا رحمة الله تبارك وتعالى عليهم أجمعين، هذا إذن التكبير، وهذا التكبير خاصة له هذا ذاك المعنى العظيم، أن الله جل وعلا يريد منا أننا إذا دخلنا في هذه الصلاة بهذا الركن من أركانها أن نستحضر هذه العظمة، أن نستحضر هذه المكانة لهذه الصلاة، وأن الصلاة شأنها عند الله جل وعلا عظيم، فهي أكبر من كل شيء، أكبر من الدنيا وما فيها. ولهذا كانت أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها تصف نبينا عليه الصلاة والسلام أنه يكون في بيته مع أهله يخدمنا، فإذا سمع النداء كأنه لا يعرفنا، كأنه لا يعرفنا، هذا النداء للصلاة، فكيف بالصلاة وكيف به عليه الصلاة والسلام إذا دخل فيها؟ والصلاة مناجات بين العبد وربه، يقف بين يدي الله تبارك وتعالى ويبدأ هذه العبادة الجليلة بهذا التكبير العظيم الله أكبر، يعني أنه أكبر، هذه الصلاة أكبر من كل شيء في هذه الدنيا، أكبر من الأولاد، وأكبر من الزوجة، وأكبر من التجارة والمحل وما إلى ذلك. وإذا كبر رفع يديه، ورفع اليدين مع في التكبير أو مع تكبيرة الإحرام، هذا عقد له المصنف ترجمة خاصة به تلي هذه الترجمة في قوله رفع اليدين، في قوله رفع اليدين. ولهذا نقول بناء على ما سبق أن تكبيرة الإحرام سميت بذلك لأنها تحريم الصلاة، تحريمها التكبير وتحليلها التسليم، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع صوته بالتكبير بتكبيرة الإحرام بقدر أن يسمع من خلفه، وكان إذا مرض، وقلنا في هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم كسائر البشر في هذا الباب، وأنه يمرض، وأن المرض من الأعذار التي قد تكون في الصلاة، قد تكون في هذه العبادة وفي غيرها، قد تحول دون رفع الصوت أو تحول دون القيام، فيصلي المصلي قاعدا يترك هذا الركن كذلك، ألا وهو ركن القيام. وهذا فيه الدلالة على يسر هذا الدين وسماحة هذه الشريعة، وأن الله جل وعلا ما جعل علينا في الدين من حرج، وهذا الأمر له اعتباره في الشرع وبالنسبة لهذا الحكم ولغيره من الأحكام. وأنه كان يأمر المصلين أو المأمومين بمتابعة الإمام بقوله فإذا قال الإمام الله أكبر فقولوا الله أكبر، فقولوا الله أكبر، وهذا يقتضي الفورية، يعني مباشرة بعده نقول الله أكبر، وهذا من تمام المتابعة. وكان يرفع أبو بكر صوته يبلغ للناس في حالة عدم قدرة النبي عليه الصلاة والسلام على ذلك، وذكرنا فائدة الاستعانة بالأجهزة المتاحة في هذا الزمان لأجل هذه المسألة، والله تبارك وتعالى أعلم. ثم قال الشيخ رحمة الله عليه: رفع اليدين، يعني ترجمة جديدة، رفع اليدين أي رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام. قال بعد ذلك: وكان يرفع يديه تارة مع التكبيرة، وتارة بعد التكبير، وتارة قبله. يعني هذه حالات ثلاث فعلها النبي عليه الصلاة والسلام عند هذا الموضع، يعني عند رفع صوته بالتكبير. ولا بد من التمييز والتفريق بين التكبير الذي يقصد به التلفظ بهذه الكلمة بكلمة الله أكبر، وبين رفع اليدين، وخاصة وفي بلدنا، وقد يصلي معنا بعض الإباضية وبعض الناس، حتى نكون حقيقة على الوصف الذي وصف علماؤنا أهل السنة والجماعة، أنهم ينصفون الخلق ولا يزيدون عليهم ولا يظلمونهم حتى بالأوصاف. بعض الناس إذا صلى بجنبه إباضي مثلا ولم يره يرفع يديه عند التكبير يقول مشنعا عليه: هؤلاء لا يكبرون، هؤلاء لا يكبرون. وهذا خطأ، لا نقول هؤلاء لا يكبرون، نقول هؤلاء لا يرفعون عند التكبير. وفرق بين التكبير ورفع اليدين عنده. التكبير ركن من الأركان، إذا لم يكبر صلاته باطلة، صلاته باطلة. أما رفع اليدين فهي سنة من سنن الصلاة، فإذا تركها الصحيح أن صلاته صحيحة، الصحيح أن صلاته صحيحة غير باطلة، إلا أنه مقصر فيها، قد يكون التقصير إلى يصل به التقصير إلى درجة التأثيم، يعني يؤثم على ذلك لأنه ترك سنة من السنن رواها العديد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ها هنا تصبح مسألة منهجية غير مسألة من مسائل فرعية، وهؤلاء المقلدة تركوا هذا العدد الهائل من خير هذه الأمة من صحابة رسول الله، ولم يأخذوا بقولهم وأخذوا بقول متبوعهم اللي ما رأى هذه السنة وما قال بها، كفعل بعض المالكية في تركهم للقبض في الصلاة. وقد روى أحاديث القبض عدد من الصحابة، بل إن الإمام مالك روى حديث القبض في موطئه، وهؤلاء يدعون النسبة إليه إلى الإمام مالك وهم يخالفون. على كل حال هم ليسوا مأمورين باتباع مالك أو غيره من العلماء، مأمورون باتباع النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. إذا ثبت شيء إليه وإلى سنته، الأصل هو الأخذ بهذه السنة كائنا من كان الراوي لها أو القائل بها من العلماء ممن جاء بعده صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فينبغي التفريق بين هذا وذاك. وكان قال الشيخ: وكان يرفع يديه تارة مع التكبير، يعني الحالة الأولى مع التلفظ بالتكبير يرفع يديه، يرفع يديه ويضعهما بعد ذلك، وتارة بعد التكبير يعني يكبر ابتداء ثم يرفع يديه، وتارة قبله. يعني هذا مثال على اختلاف التنوع الذي قد يكون ثابت في السنة، هذا منه من هذا القبيل. لو يأتي إنسان ويرفع عند التكبير ويرى غيره يرفع بعد التكبير، يقول له لقد أتي، ينكر عليه مثلا، أتيت أمرا منكرا، كيف ما تكبر ما ترفع يديك عند التكبير؟ ويحتج عليه بحديث النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع عند التكبير، ولكنه هذا يقال في حقه علم شيئا وغابت عنه أشياء، ولهذا أنكر على غيره، ولو كان الغير عالما لا رد عليه بالحجة وقال له، وثبت عنه كذلك أنه كان يرفع بعد التكبير وكان يرفع قبل التكبير. هذا العلم بهذا يجنبنا الإنكار على غيرنا، وما أكثر الإنكار في هذه الأيام، يعني حتى نعلم أن من أسباب الإنكار الجهل، لأن الإنكار يؤدي إلى النزاع، والنزاع يؤدي إلى الخلاف بين المسلمين، والخلاف مذموم حتى لو كان واقع فإنه مذموم، ومثل ما قال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه، الخلاف شر، الخلاف شر. ومثل ما صح عن النبي عليه الصلاة والسلام، الجماعة رحمة والفرقة عذاب، والفرقة تبدأ بالخلاف والاختلاف، تصل إلى الفرقة بالجهل الذي يكون عند الناس، وإلا فإن من الخلاف خلاف تشهد به السنة، ولا يعتبر من الخلاف المذموم أو الخلاف الغير سائغ، بل هو من الخلاف المحمود والخلاف السائغ، لأن كل ثبت في السنة والعمل بهذا تارة وبذاك تارة أخرى هو الأفضل والأكمل، لأنه عمل بجميع السنة. وهكذا ينبغي أن نتعامل مع هذه المسائل التي هي من هذا النوع، يعني من نوع خلاف التنوع، صيغ الآذان مثلا، صيغ الإقامة مثلا، صيغ التسليم. ها، ما هوش التسليم في أربع صيغ، نحفظ صيغة واحدة وندعي أنها المذهب، وندعي أنها صيغة الإمام مالك ونحافظ عليها، ليس هذا فحسب، نحافظ عليها ونلزم بها غيرنا، هذا دليل الجهل، إلزام الغير هذا دليل الجهل، لما تلزمني بما لم يلزمني به الشرع، بما لم يلزمني به الشرع. وبعض الناس التابعين للمؤسسات الدينية يظنون أنه ما دام تابع لمؤسسة دينية فله الحق، فله الحق أن يفرض على الناس ما شاء من الدين الذي يعتقده هو، وهذا ظلم عظيم وتعدي أولا على شرع الله جل وعلا، لأن هذا النوع من الفرض فيه رد وإهمال لشرائع أخرى، وهؤلاء يحاربون السنة من حيث لا يشعرون، من حيث لا يشعرون. والأئمة براء من هذا الضلال الذي سببه التعصب المذهبي المقيت، سببه التعصب المذهبي المقيت، نسأل الله العفو والعافية. ثم قال عليه رحمة الله: كان يرفعهما ممدودة الأصابع، يعني أصابع اليد تكون ممدودة بمعنى غير مقبوضة هكذا، لا يفرج بينها ولا يضمها. قال الشيخ مبينا، بل هذا لفظ من ألفاظ أحاديث هذا الباب، لا يفرج أي النبي صلى الله عليه وسلم بينها، يعني ما يفتحش بين أصابعه حتى تكون فرجة، ولا يضمها، يضمها يعني يجعل القبض، بل يمدها. وكان يجعلهما حذو منكبيه، والمنكب هو أعلى الكتفين، كان يجعلهما يعني إذا مد أصابعهما يعني أصابع اليدين يجعلهما حذو منكبيه، حذو يعني بمحادات المنكب هكذا. وربما هذا الله أعلم مثل هذه الدروس تصلح بالفيديو، ندير واحد هكذا يمثل لإخوانه، نجيبوا صبي صغير وما أدري ذوك التقنيين إذا قدروا يوفرون هذا الخاصية أو لا. وربما أنا كنت درت هذا مع الأبناء في البيت وكذا، كان الأخ معاذ الصغير كان هو الذي يمثل، وربما كان يرفعهما حتى يحاذي بهما فروع أذنيه، يعني أحيانا يرفعهما عن المنكبين حتى يصل إلى فروع أذنيه. فرع الأذن هو هذه الشحمة التي تكون في أسفلها، يعني حتى الإبهام يصل إلى هذه الفروع بهذه الصفة. كان نبينا وحبيبنا عليه الصلاة والسلام يرفع يديه عند التكبير، عند التكبير للإحرام. ثم بعد هذا الباب وهذه الترجمة قال الشيخ: وضع اليمنى على اليسرى والأمر به، يعني سنة القبض في الصلاة. هذا موضوعنا اللقاء القادم بحول الله تبارك وتعالى وقوته، والله نسأل أن يفقهنا في دينه وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يبارك لنا فيما علمنا، إنه سميع مجيب. وإلى اللقاء القادم بحول الله جل وعلا، نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه.
يسر إخوانكم في موقع الإبانة السلفي أن يقدموا لكم هذه المادة.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. نواصل ما كنا توقفنا عنده من التعليق على كتاب صفة صلاة النبي عليه الصلاة والسلام من التكبير إلى التسليم كأنك تراها، للشيخ الألباني رحمة الله تبارك وتعالى عليه. وكان آخر فصل أو باب توقفنا عنده هو ما ذكره الشيخ تحت عنوان أو ترجمة التكبير، حيث قال: ثم كان يستفتح الصلاة ويقول الله أكبر، وأمر بذلك المسيء صلاته كما تقدم، وقال له: إنه لا تتم صلاة لأحد من الناس حتى يتوضأ فيضع الوضوء مواضعه ثم يقول الله أكبر. وكان يقول: مفتاح الصلاة الطهور، وتحريمها التكبير، وتحليلها التسليم. وكان يرفع صوته بالتكبير حتى يسمع من خلفه. وكان إذا مرض رفع أبو بكر صوته يبلغ الناس تكبيره. وكان يقول: إذا قال الإمام الله أكبر فقولوا الله أكبر. وهذه الترجمة في بيان ركن من أركان الصلاة، ألا وهو التكبير، الذي هو مفتاح الصلاة كما جاء وصفه في الحديث، ومفتاح الصلاة بالنسبة للطهور، بحيث أنه يفتتح صلاته بالتطهر قبل أن يدخل فيها، وكون الوضوء أو الطهارة مفتاح الصلاة، لأنه يدخل به إلى الصلاة، بحيث لا يمكن أن يدخل أحد الصلاة من غير هذا المفتاح. وتحريمها التكبير، ولهذا تسمى هذه التكبيرة بتكبيرة الإحرام، لأن المصلي إذا دخل في صلاته بهذه التكبيرة حرم عليه ما كان مباحا في حقه قبل ذلك، حرم عليه الكلام والأكل والشرب وما إلى ذلك من مثل هذه الأمور المباحة. ولهذا سميت هذه التكبيرة بتكبيرة الإحرام، لما تحرمه على صاحبها من الأقوال والأفعال بعد شروعه ودخوله فيها، يعني هذه الصلاة، ولا يتم ذلك إلا بهذه التكبيرة. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام في حديث المسيء صلاته: إنه لا تتم صلاة لأحد من الناس حتى يتوضأ فيضع الوضوء مواضعه، يعني يتوضأ على الطريقة النبوية، بحيث يعطي كل عضو من أعضاء الوضوء، وهذا معنى مواضع، أي المقصود بها مواضع الوضوء، حقه من التطهير، ومن الطهارة، وهذه الطهارة تسمى الطهارة المائية، سواء كانت وضوءا أو كانت غسلا. ويسمى الوضوء الغسل بالوضوء الأكبر، لأنه يشمل سائر البدن. مواضع الغسل هي مواضع البدن كلها، لا بد أن يعمم الماء على هذه المواضع كلها. أما الوضوء فهي مواضع مخصصة حددها الشرع، وجاء تحديدها في كتاب الله وفي سنة رسوله عليه الصلاة والسلام. ثم يقول، يعني هذا المصلي بعد أن أتم وضوءه، يقول الله أكبر، يقولها، يرفع صوته بهذا بحيث أنه يسمع من خلفه. إذا كان يصلي بمفرده يسمع نفسه، وإذا كان يصلي بالعدد القليل فإنه يسمع من معه، ويكون صوته أخفض من أن يكون إماما يصلي بجمع من الناس. والقضية أنه يسمع من خلفه، يسمع من خلفه. ومع وجود هذه الآلات الحديثة والتي تعرف عندنا بمكبر الصوت، هذا يغني عن المبالغة في رفع الأصوات، يعني لأن هذا الجهاز يؤدي هذا الغرض، ووجوده هذا من المصالح المرسلة، هذا من المصالح المرسلة، حتى لا يحتج علينا المبطلون بهذه القضية ويزعمون أننا نبدع كل شيء. يقولون إذن، هذه شبهة، يقولون إذن لماذا تستعملون مكبرات الأصوات ولم تكن في الزمن الأول، أو تستعملون السيارات ولم تكن في الزمن الأول، كانوا يركبون الدواب، فلما تتركون الدواب وتركبون؟ هذا لجهل هؤلاء وعدم فهمهم وتفريقهم في المسائل الشرعية، لا يفرقون بين ما هو مصلحة مرسلة وبين ما هو أمر محدث في دين الله. والفارق بين هذا وذاك، يقول أهل العلم، أن المصالح أو المصلحة المرسلة المقتضي كان قائما في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، ولم توجد هذه الآلة أو هذا الأمر أو هذا الجهاز. فإذا كان الأمر كذلك، يعني استعمالها، يعني استعمالها لو كان في زمن النبي عليه الصلاة والسلام لاستعمله لوجود المقتضي لذلك، وهو إيصال الصوت إلى أقصى مدى يستطيعه الإنسان، سواء كان في الأذان أو في الصلاة. فلما لم يكن في زمانه، لأجل هذا لم يستعمله، بمعنى أنه لو وجد لاستعمله، ولهذا كانت هذه مصلحة مرسلة، بخلاف الأمر المحدث أو البدعة في دين الله. الأمر كان موجودا، الأمر كان موجودا في زمنه، كمن يستعمل الخيوط في المساجد لتسوية الصفوف، الخيوط كانت موجودة في الزمن الأول، والمقتضي قائم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر بتسوية الصفوف ويسعى إلى تسويتها بالأمر والفعل، يأمر الصحابة بتسوية الصفوف استووا، ويسعى لتسويتها بنفسه ويقول لأصحابه القدم بجانب القدم والكتف بجانب الكتف يستوي الصف، ولم يكن يربط هذه الخيوط في المساجد كما يفعله بعض الناس في مساجدهم. فيقال في المسألة الأولى أنها من المصالح المرسلة، وفي الثانية أنها من المحدثات ومن بدع الصلاة، ومن بدع الصلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وجدت في زمانه ولم يفعلها، ففعلها لا يكون مصلحة مرسلة ولا يكون من الشرع، لأننا ملزمون باتباع هدي نبينا عليه الصلاة والسلام، سواء كان في الصلاة أو في غيرها. والقاعدة في هذا الباب التي عليها سلف هذه الأمة، لو كان خيرا لسبقونا إليه، لو كان هذا الفعل من الخير لسبقونا إليه، لأنهم أعلم به منا، ولأنهم أحرص عليه منا رضي الله تعالى عنهم جميعا وأرضاهم. فلما لم يفعلوه الواجب في حقنا أن لا نفعله، اتباعا لهديهم وسيرا على طريقتهم رضي الله تعالى عنهم أجمعين. قال إذن يرفع صوته في التكبير حتى يسمع من خلفه، هذا هو الغرض من رفع الصوت، سواء كان في الصلاة الجهرية أو في الصلاة السرية. التكبير الواجب فيه الجهر وليس السر، إلا إذا كان يصلي منفردا المصلي فإن تكبيره يكون بقدر أن يسمع نفسه فحسب. قال وكان إذا مرض، أي النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا فيه دلالة على بشريته فداه أبي وأمي، أنه يمرض كما نمرض ويتعب كما نتعب وما إلى ذلك من مثل هذه الأمور التي هي من صفات البشر جميعا. كان إذا مرض، وإذا مرض لا يقوى على رفع صوته، قد لا يستطيع وقد لا يقوى على رفع صوته، وإذا كان كذلك فإنه سواء إذا رفعه زاد عليه المرض، أو إذا رفعه تضرر بسبب هذا الرفع، هذا رخص في حقه ألا يرفع صوته، بل الواجب في حقه ألا يرفع صوته لأجل الضرر. وهذا أمر مقرر في شريعتنا، بل إن الأركان قد تترك لأجل هذا الأمر، وسبق أن ذكر المصنف، وهذا من الأحكام بل من الشروط المتعلقة بصحة الصلاة، أن الصلاة لا تتم حتى يتوضأ أي المصلي فيضع الوضوء مواضعه، ولكن إذا كان المصلي مريضا، المرض الذي يمنعه من استعمال الماء أو يزيد في ضرره عند استعماله، وهذا يعرفه أهل هذا الشأن الأطباء، هم الذين يعلمون هذا ويقررون، فإذا قالوا وقرروا أمرا متعلق بهذا فإن الواجب على الناس أن يسمعوا لهم وأن يصدقوهم، خاصة إذا أخذ ولي أمر المسلمين بقولهم، كما هو حالنا في هذه الأيام التي نسأل الله تبارك وتعالى أن يرفع عنا وعن سائر المسلمين هذا الوباء، وأن يشفي مرضانا ومرضى المسلمين جميعا، أن يرفع عنا هذا الوباء الذي من آثاره تغير بعض الأحكام، حيث كنا نصلي ونحن مطمئنون عند تراص الصفوف وما إلى ذلك، ثم قال الخبراء والأطباء أن هذا فيه مضرة إذا تراصت صفوفنا، وأن فيه مضرة إذا لم نصلي بهذه الكمامات التي تكون على أفواهنا وأنوفنا، لأن العدوى تنتقل وتنتشر. فلا ينبغي أن تكون عقولنا متحجرة ونقول هذا أمر وهمي وأن هذا ادعاء، هذا ليس من شأن الفقهاء ولا من شأن الأئمة والعلماء، ولكن العلماء الذين يفهمون والذين يقدرون. ولهذا في مثل هذه الأمور العبرة بقول الأكابر من علمائنا، لأنهم يقدرون المصالح والمفاسد، ولأنهم ينظرون في هذه المسائل نظرة شاملة، يراعون كلام هؤلاء وكلام غيرهم. فبناء على قول هؤلاء الخبراء ألزم ولي أمر المسلمين الناس بأن يصلوا بهذه التدابير التي يسمونها بالتدابير الوقائية. هذا لأجل ماذا؟ حتى يقلل من شأن صلاتنا أو حتى يفسد علينا صلاتنا؟ هذا لأجل الحفاظ على الصحة والأبدان، وهذا من الواجبات التي تجب عليه ومن حق رعيته عليه، من حق رعيته عليه أن يسعى فيما فيه مصالحهم، ومصالحهم الدينية قبل مصالحهم الدنيوية. وهذا من المصالح التي اتفق العقلاء على جلبها، اتفق أقول العقلاء على جلبها، أما السفهاء والذين تفكيرهم في أنوفهم هؤلاء لا يؤبه لهم ولا يلتفت إلى أقوالهم. ولهذا ينبغي أن نعلم بعضنا البعض عند النقولات، يعني عند نقل الأقوال، مجرد ما يبدأ الإنسان يقول قال فلان، تقول له من هذا فلان، من هذا فلان. وأنا كثيرا ما أستعمل هذا مع إخواني، يقول لي أحد الإخوة عندنا، أقول له أحد الإخوة الذي عندكم، هذا لا يقدم ولا يؤخر، ولسنا ملزمين بقوله، هذا أولا ليس من أهل هذا الشأن لأنه من عموم الناس على حد قول القائل، ثم قال أحدهم يعني مجهول، والمجهول عندنا لا يلتفت إلى قوله. ولهذا بعضهم يكتب منشورات وينزل أحكام ثم يكتب في أسفل ما كتب وسود يكتب محب السنة أو محب علماء السنة أو هذا لا يكفي يا أخي، هذا لا يكفي. فالعالم محب للسنة، والجاهل محب للسنة، طالب العلم محب للسنة، العام محب للسنة. وهل نحن مأمورون بالأخذ عن محبي السنة؟ أبدا، نحن مأمورون بالأخذ عن علماء السنة، وعلماء السنة ينبغي أن يعرفوا. والسلف كانوا يقولون سموا لنا رجالكم، بناء على هذا الأساس متى قيلت هذه المقولة؟ قيلت لما وقعت الفتنة. قال الصحابي فلما وقعت الفتنة قلنا سموا لنا رجالكم، لأن هذا يقطع دابر الفتن، يقطع دابر الفتن إذا سميت خلاص. بعضهم إذا سمى نقول له هذا لا يصلح في مثل هذه المسائل الكبيرة، هذا صغير يصلح، إذا كان واحد من مثلي هذا يصلح لنقل أقوال الكبار العلماء. أما أن يتكلم هو في المسائل الكبيرة هذا ليس له، هذا ليس له، وإذا فعل قوله هذا لا يلزم المسلمين جميعا أبدا. فلا بد أن يكون ممن يلتفت إلى قوله. فإذا قال قلنا هذا قول فلان، ولا ينبغي أن نعتقد أن هذا هو الوحي المنزل من السماء وأنه كلام المعصوم، لا يا إخوان، كل يؤخذ من قوله ويرد. فإذا قال هذا العالم أو هذا الإمام ممن يعتد بقوله ويلتفت لأمره، هذا نقول هل قال بهذا غيره؟ إذا قال بهذا غيره وكنا من أهل النظر في الأدلة الشرعية والترجيح ورجحنا قول غيره، هذا هو الأصل، هذا هو الأصل، لست ملزم بأخذ قول فلان أو علان، أنت ملزم بأخذ الحجة والدليل والبرهان. والعالم أو الراوي أو حتى الصحابي الحجة ليست في قوله بل الحجة في دليله، هذه أصول يا إخوان. الآن أنا ألاحظ هذه الأيام أن بعض المتعالمين يسعون لفرض التقليد على بعضنا البعض، على إخواننا، يفرض التقليد على إخواننا، ما زال ما وصلوش وما زال لم يفهموا بعد أن قول القائل هذا قوله، هذا قوله، وقوله قد يكون هو الراجح وقد يكون هو المرجوح، وقد يكون هو الراجح عند طائفة وقد يكون هو المرجوح عند طائفة وهو الراجح عند طائفة أخرى، وهكذا. وهذا الذي كان عليه سلف هذه الأمة، الخلاف في المسائل الاجتهادية والفقهية، هذا خلاف سائغ يا إخوان، من هذا النوع، من هذا النوع الذي أنا بصدد ذكره حتى لا أقول ما لم أقل، هذا من الخلاف السائغ، المسائل الاجتهادية التي الأدلة فيها غير ظاهرة واضحة، واحد يأخذ جانب وواحد يأخذ جانب آخر. ولهذا انظروا إلى هذه المسألة التي وقعت في هذه الجائحة، واحدهم ينظر إلى الجائحة بحد ذاتها وأنها واقع وحقيقة، والآخر يرى أنها كذب وتلبيس وتدليس ولا أصل لها أصلا، نسأل الله العافية. والثاني يرى أن العدوى في هذه الجائحة يعني الاحتمال فيها احتمال راجح، يعني وقوع العدوى بسببها، منهم من يرى أن الاحتمال راجح، ومنهم من يرى أن الاحتمال مرجوح، ومنهم من يرى أن الاحتمال وهمي لا حقيقة له أصلا، وكل يبني بناء على ما أصل له في هذه المسألة. ونحن نحسن الظن بجميع علمائنا، سواء من رجحنا قوله أو من اعتقدنا عدم رجحان قوله، أنهم صادقون مخلصون في اجتهادهم، وأنهم مأجورون على كل حال في اجتهادهم مصيبهم ومخطئهم. ولكننا لا نتجنى على أمثال هؤلاء بسوء الظن، وأن هذا ليس له أدلة. سمعت من بعضهم أن هيئة كبار العلماء ليست لديها أدلة، يعني أفتت هكذا، وأن الشيخ العباد لما رجع عن قوله إلى قول الهيئة هكذا فقط من باب ضر الرماد في العيون. هذه إساءة ظن بهؤلاء الأكابر يا إخوان. ووالله فإن الشيخ العباد أعطى لطلبة العلم بل وللعلماء درسا بليغا. هذا الدرس ذكرني أنا بالدرس الذي أعطاه عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه حين صلى عثمان في منى وأتم ولم يقصر. قال الخلاف شر، قال الخلاف شر، وصلى بصلاته. فينبغي يا إخوان أن نتنبه لمثل هذه المسائل والقضايا، وأن نكون على منهج سوي، لأن الأصل في المنهج قبل كل شيء. ولهذا لاحظنا في مثل هذه المسائل الاجتهادية الفرعية أن بعض الناس يحاول الهدم بعض أصول المنهج، بعضهم يحاول هدم أصل قاعدة لا تقل في الإسلام قولا ليس لك فيه إمام. هذا القول الذي ينسب إلى إمام أهل السنة في زمانه وفي سائر الأزمنة، الإمام المبجل أحمد بن حنبل عليه رحمة الله، وقال بمثله وبنظيره غيره من الأئمة، لأنهم يعتقدون هذا، وليس ببعيد عنا، هذه أقوال أئمة هذا الزمان وهذا العصر، الشيخ الألباني والشيخ العثيمين، كم مرة قرأنا وسمعنا من أقوالهم من يقول لو وقفت على من قال بهذا القول لقلت به، والله الذي لا إله غيره، لو وقفت على من قال بهذا القول لقلت به. هو علمه وقناعته أدته إلى هذا، إلا أنه لم يجد من قال به. فتبعا لهذا الأصل وسيرا على هذا المنهج القويم الذي أصل أصوله أئمة السلف في هذه الأمة، ما كان لأمثال هؤلاء أن يخالفوا، ولو وجدوا قولا ولو قولا واحدا لقالوا به. في بعض المسائل الشيخ الألباني ينكر عليه، يقول له المسألة هذه ليس لك فيها إمام، يقول المسألة أنا صح عندي فيها حديث، يقول ومن قال، يقولون له ويحتجون عليه بقولهم من قال بهذا أو بمفهوم هذا الحديث، يقول راوي الحديث أي الصحابي، يعني يكفيه لو كان واحدا، يكفيه لو كان واحدا. هذه مسألة منهجية ليست موضوع هذه المسألة، إلا أننا أردنا الاستدلال والاستشهاد بها، لأن الأصل فينا أننا تبع لعلمائنا، أننا تبع لعلمائنا في أصولنا وفي قواعدنا كلها. فينبغي أن يتنبه إخواننا أن يميزوا بين المسائل، بين المسائل التي لا يسأل عنها إلا الكبار. احنا من المسائل مسائل لا يسأل عنها إلا شيخنا الشيخ فركوس، أنا أعتقد هذا. ومن المسائل مسائل أخرى من يسأل عنها من دونه، ومن المسائل مسائل أخرى كذلك من يسأل عنها من دون هؤلاء الطبقة التي تلي طبقة الشيخ وهكذا. ولكن إذا اختلت هذه الأمور والموازين وقع الخلط والخبط والفتن بين الناس، وهذا كله على الأصل النبوي العظيم: أنزل الناس منازلهم، أنزل الناس منازلهم يا عباد الله، أنزل الناس منازلهم لتسلموا في أمور دينكم وليسلم لكم منهجكم. يقع الخلط والخبط بعد ذلك، الناس الطالب يرفعونه منزلة العالم، وترى يعني خاصة ما يحدث في هذه الوسائل، خاصة ما يحدث في هذه الوسائل خاصة هذه الأيام، نسأل الله العفو والعافية. إذن هذا عن المرض الذي إذا مرضه النبي صلى الله عليه وسلم ومنعه من رفع صوته بالتكبير، قال: رفع أبو بكر صوته يبلغ الناس تكبيره صلى الله عليه وسلم. وها هنا فائدة، أن التبليغ في الصلاة هذا لا يكون إلا للحاجة، يعني إذا كان الإمام لا يسمع ولأجل خفض صوته ولأجل علة به أو ما إلى ذلك، فإنه يبلغ من خلفه، سواء كان من خلفه مباشرة أو في الصفوف البعيدة، حتى يصل الصوت إلى أقصى مدى بعد ذلك. أما إذا كانت الحاجة غير واردة، لا نحتاج لمبلغ، خاصة في هذه الأيام مع وجود هذه الآلات مكبرة الصوت، الإمام صوته يسمع، ما هوش يسمع من في المسجد ومن خارج المسجد، كما هو الحال بالنسبة للمساجد الكبيرة كالحرمين. لا نحتاج إلى تبليغ المبلغ بتلك الطريقة وبذاك الصوت. وقديما يعني ما هوش قديما يعني ما أدري هذا الأمر، هذا أحدث في زمن العثمانيين أو قبل ذلك أو المماليك، أنه كانت تجعل منصة في وسط المسجد يجلس عليها المؤذن أو من معه ليبلغ من وراء الإمام، يعني يكون يرى الإمام ويسمعه جيدا. هذه المنصات المفروض الآن ينبغي أن تزال من مساجدنا، لأنه لا حاجة إليها في هذا الزمان، لا حاجة إليها في هذا الزمان. وإذا وجدنا من قال ببدعيتها فنحن نقول ببدعيتها. أنا ما يعني راجعت هذه المسألة. وكذلك بالنسبة للتبليغ، ووجدنا من قال بالبدعية، يعني التبليغ وراء الإمام من غير حاجة، بل إن عند المالكية قد تبطل الصلاة لأجل هذا، قد تبطل الصلاة لأجل هذا، وهذا أمر ليس بالهين. ثم قال رحمة الله عليه: وكان يقول: إذا قال الإمام الله أكبر فقولوا الله أكبر. وكان أي النبي عليه الصلاة والسلام يقول في غير ما حديث، في حديث المسيء صلاته أو غيره من الأحاديث في هذا الباب. وهذا من تمام متابعة الإمام، إنما جعل الإمام ليؤتم به. إذا قال الله أكبر نقول الله أكبر، نقول الله أكبر. وهل يعني مأمورون نحن برفع الصوت كالإمام؟ لا، لأن الإمام مأمور برفع الصوت لأجل المأمومين، أما المأمومون فليسوا مأمورين برفع الصوت، لأن التكبير وصلهم وسمعوه فيكبرون قدر ما يسمعون أنفسهم. وإذا احتاج بعض المأمومين لرفع الصوت سواء لأجل إسماع النساء أو لأجل إسماع أصحاب الصفوف المتأخرة فلا حرج في ذلك، والله تبارك وتعالى أعلم. فهذا هو اللفظ الذي ورد في هذه التكبيرة العظيمة، والتي قلنا أنها تكبيرة الإحرام، بأن تقول الله أكبر، يعني التكبير نسبة إلى أكبر. ولهذا لا يصلح أن يبدأ المصلي صلاته بما هو في معناها، مثلا كالله أعظم أو الله أكرم أو الله أحد أو ما إلى ذلك من هذه الألفاظ، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: صلوا كما رأيتموني أصلي. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم استعمل هذا اللفظ، لا بد أن نتقيد به ولا نخرج عنه. وهذا بالنسبة للألفاظ، ألفاظ العبادات، ألفاظ العبادات كلها ينبغي أن نتقيد بها في التكبير، في صيغ التلبية بالنسبة للإحرام والإهلال بالعمرة أو الحج، لا نأتي بصيغة من عند أنفسنا، ولو كانت منمقة ومزوقة وألفاظها ربما تكون أبلغ من غيرها أو ما إلى ذلك. لا بد من التقيد بالألفاظ، بالألفاظ الشرعية. ولهذا حتى في باب الأدعية، في باب الدعاء، الواجب على المسلمين عموما وعلى الأئمة خاصة أن يتقيدوا بالأدعية النبوية، ولا وجه لترك الدعاء المأثور إلى غيره، كالأدعية، كالدعاء في القنوت الذي يكون في الوتر سواء في رمضان أو في غيره، وخاصة في رمضان لأنه يكون في صلاة الجماعة، في التراويح، يعني نترك الدعاء المأثور إلى غيره. هذا من التعدي في الدعاء، يقول علماؤنا رحمة الله تبارك وتعالى عليهم أجمعين. هذا إذن التكبير، وهذا التكبير خاصة له هذا ذاك المعنى العظيم، أن الله جل وعلا يريد منا أننا إذا دخلنا في هذه الصلاة بهذا الركن من أركانها، أن نستحضر هذه العظمة، أن نستحضر هذه المكانة لهذه الصلاة، وأن الصلاة شأنها عند الله جل وعلا عظيم، فهي أكبر من كل شيء، أكبر من الدنيا وما فيها. ولهذا كانت أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها تصف نبينا عليه الصلاة والسلام أنه يكون في بيته مع أهله يخدمنا، فإذا سمع النداء كأنه لا يعرفنا، كأنه لا يعرفنا. هذا النداء للصلاة، فكيف بالصلاة وكيف به عليه الصلاة والسلام إذا دخل فيها؟ والصلاة مناجات بين العبد وربه، يقف بين يدي الله تبارك وتعالى ويبدأ هذه العبادة الجليلة بهذا التكبير العظيم، الله أكبر، يعني أنه أكبر، هذه الصلاة أكبر من كل شيء في هذه الدنيا، أكبر من الأولاد وأكبر من الزوجة وأكبر من التجارة والمحل وما إلى ذلك. وإذا كبر رفع يديه، ورفع اليدين مع في التكبير أو مع تكبيرة الإحرام، هذا عقد له المصنف ترجمة خاصة به تلي هذه الترجمة في قوله رفع اليدين، في قوله رفع اليدين. ولهذا نقول بناء على ما سبق أن تكبيرة الإحرام سميت بذلك لأنها تحريم الصلاة، تحريمها التكبير وتحليلها التسليم. وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع صوته بالتكبير، بتكبيرة الإحرام، بقدر أن يسمع من خلفه. وكان إذا مرض، وقلنا في هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم كسائر البشر في هذا الباب، وأنه يمرض، وأن المرض من الأعذار التي قد تكون في الصلاة، قد تكون في هذه العبادة وفي غيرها، قد تحول دون رفع الصوت أو تحول دون القيام، فيصلي المصلي قاعدا يترك هذا الركن كذلك، ألا وهو ركن القيام. وهذا فيه الدلالة على يسر هذا الدين وسماحة هذه الشريعة، وأن الله جل وعلا ما جعل علينا في الدين من حرج. وهذا الأمر له اعتباره في الشرع، وبالنسبة لهذا الحكم ولغيره من الأحكام، وأنه كان يأمر المصلين أو المأمومين بمتابعة الإمام بقوله فإذا قال الإمام الله أكبر فقولوا الله أكبر، فقولوا الله أكبر. وهذا يقتضي الفورية، يعني مباشرة بعده نقول الله أكبر، وهذا من تمام المتابعة. وكان يرفع أبو بكر صوته يبلغ للناس في حالة عدم قدرة النبي عليه الصلاة والسلام على ذلك. وذكرنا فائدة الاستعانة بالأجهزة المتاحة في هذا الزمان لأجل هذه المسألة، والله تبارك وتعالى أعلم. ثم قال الشيخ رحمة الله عليه رفع اليدين، يعني ترجمة جديدة، رفع اليدين أي رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام. قال بعد ذلك وكان يرفع يديه تارة مع التكبيرة، وتارة بعد التكبير، وتارة قبله، يعني هذه حالات ثلاث فعلها النبي عليه الصلاة والسلام عند هذا الموضع، يعني عند رفع صوته بالتكبير. ولا بد من التمييز والتفريق بين التكبير الذي يقصد به التلفظ بهذه الكلمة، بكلمة الله أكبر، وبين رفع اليدين، وخاصة وفي بلدنا وقد يصلي معنا بعض الإباضية وبعض الناس، حتى نكون حقيقة على الوصف الذي وصف علماؤنا أهل السنة والجماعة أنهم ينصفون الخلق ولا يزيدون عليهم ولا يظلمونهم حتى بالأوصاف. بعض الناس إذا صلى بجنبه إباضي مثلا ولم يره يرفع يديه عند التكبير يقول مشنعا عليه هؤلاء لا يكبرون، هؤلاء لا يكبرون، وهذا خطأ. لا نقول هؤلاء لا يكبرون، نقول هؤلاء لا يرفعون عند التكبير. وفرق بين التكبير ورفع اليدين عنده. التكبير ركن من الأركان، إذا لم يكبر صلاته باطلة، صلاته باطلة. أما رفع اليدين فهي سنة من سنن الصلاة، فإذا تركها الصحيح أن صلاته صحيحة، الصحيح أن صلاته صحيحة غير باطلة، إلا أنه مقصر فيها. قد يكون التقصير إلى يصل به التقصير إلى درجة التأثيم، يعني يؤثم على ذلك لأنه ترك سنة من السنن رواها العديد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ها هنا تصبح مسألة منهجية غير مسألة من مسائل فرعية، وهؤلاء المقلدة تركوا هذا العدد الهائل من خير هذه الأمة من صحابة رسول الله ولم يأخذوا بقولهم، وأخذوا بقول متبوعهم اللي ما رأى هذه السنة وما قال بها، كفعل بعض المالكية في تركهم للقبض في الصلاة. وقد روى أحاديث القبض عدد من الصحابة، بل إن الإمام مالك روى حديث القبض في موطئه، وهؤلاء يدعون النسبة إليه إلى الإمام مالك وهم يخالفون. على كل حال هم ليسوا مأمورين باتباع مالك أو غيره من العلماء، مأمورون باتباع النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. إذا ثبت شيء إليه وإلى سنته الأصل هو الأخذ بهذه السنة كائنا من كان الراوي لها أو القائل بها من العلماء ممن جاء بعده صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فينبغي التفريق بين هذا وذاك. وكان قال الشيخ وكان يرفع يديه تارة مع التكبير، يعني الحالة الأولى مع التلفظ بالتكبير يرفع يديه، يرفع يديه ويضعهما بعد ذلك، وتارة بعد التكبير يعني يكبر ابتداء ثم يرفع يديه، وتارة قبله. يعني هذا مثال على اختلاف التنوع الذي قد يكون ثابت في السنة، هذا منه من هذا القبيل. لو يأتي إنسان ويرفع عند التكبير ويرى غيره يرفع بعد التكبير يقول له لقد أتي، ينكر عليه مثلا أتيت أمرا منكرا، كيف ما تكبر ما ترفع يديك عند التكبير، ويحتج عليه بحديث النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع عند التكبير، ولكنه هذا يقال في حقه علم شيئا وغابت عنه أشياء ولهذا أنكر على غيره، ولو كان الغير عالما لا أرد عليه بالحجة وقال له وثبت عنه كذلك أنه كان يرفع بعد التكبير وكان يرفع قبل التكبير. هذا العلم بهذا يجنبنا الإنكار على غيرنا، وما أكثر الإنكار في هذه الأيام، يعني حتى نعلم أن من أسباب الإنكار الجهل، لأن الإنكار يؤدي إلى النزاع، والنزاع يؤدي إلى الخلاف بين المسلمين، والخلاف مذموم حتى لو كان واقع فإنه مذموم. ومثل ما قال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه: الخلاف شر، الخلاف شر. ومثل ما صح عن النبي عليه الصلاة والسلام: الجماعة رحمة والفرقة عذاب. والفرقة تبدأ بالخلاف والاختلاف، تصل إلى الفرقة بالجهل الذي يكون عند الناس، وإلا فإن من الخلاف خلاف تشهد به السنة، ولا يعتبر من الخلاف المذموم أو الخلاف الغير سائغ، بل هو من الخلاف المحمود والخلاف السائغ، لأن كل ثبت في السنة والعمل بهذا تارة وبذاك تارة أخرى هو الأفضل والأكمل، لأنه عمل بجميع السنة. وهكذا ينبغي أن نتعامل مع هذه المسائل التي هي من هذا النوع، يعني من نوع خلاف التنوع، صيغ الآذان مثلا، صيغ الإقامة مثلا، صيغ التسليم. ماهوش التسليم في أربع صيغ، نحفظ صيغة واحدة وندعي أنها المذهب، وندعي أنها صيغة الإمام مالك ونحافظ عليها، ليس هذا فحسب، نحافظ عليها ونلزم بها غيرنا، هذا دليل الجهل، إلزام الغير هذا دليل الجهل. لما تلزمني بما لم يلزمني به الشرع، بما لم يلزمني به الشرع؟ وبعض الناس التابعين للمؤسسات الدينية يظنون أنه ما دام تابع لمؤسسة دينية فله الحق، فله الحق أن يفرض على الناس ما شاء من الدين الذي يعتقده هو، وهذا ظلم عظيم وتعدي أولا على شرع الله جل وعلا، لأن هذا النوع من الفرض فيه رد وإهمال لشرائع أخرى، وهؤلاء يحاربون السنة من حيث لا يشعرون، من حيث لا يشعرون. والأئمة براء من هذا الضلال الذي سببه التعصب المذهبي المقيت، سببه التعصب المذهبي المقيت، نسأل الله العفو والعافية. ثم قال عليه رحمة الله: كان يرفعهما ممدودة الأصابع، يعني أصابع اليد تكون ممدودة، تكون ممدودة بمعنى غير مقبوضة هكذا، لا يفرج بينها ولا يضمها. قال الشيخ مبينا، بل هذا لفظ من ألفاظ أحاديث هذا الباب، لا يفرج أي النبي صلى الله عليه وسلم بينها، يعني ما يفتحش بين أصابعه حتى تكون فرجة، ولا يضمها، يضمها يعني يجعل القبض، بل يمدها، بل يمدها. وكان يجعلهما حذو منكبيه، والمنكب هو أعلى الكتفين، كان يجعلهما يعني إذا مد أصابعهما، يعني أصابع اليدين يجعلهما حذو منكبه، حذو يعني بمحادات المنكب هكذا. وربما هذا الله أعلم مثل هذه الدروس تصلح بالفيديو، ندير واحد هكذا يمثل لإخوانه، نجيب صبي صغير وما أدري ذوك التقنيين إذا قدروا يوفرون هذا الخاصية أو لا. وربما أنا كنت درت هذا مع الأبناء في البيت وكذا، كان الأخ معاذ الصغير كان هو الذي يمثل، وربما كان يرفعهما حتى يحاذي بهما فروع أذنيه، يعني أحيانا يرفعهما عن المنكبين حتى يصل إلى فروع أذنيه. فرع الأذن هو هذه الشحمة التي تكون في أسفلها، يعني حتى الإبهام يصل إلى هذه الفروع بهذه الصفة. كان نبينا وحبيبنا عليه الصلاة والسلام يرفع يديه عند التكبير، عند التكبير للإحرام. ثم بعد هذا الباب وهذه الترجمة قال الشيخ: وضع اليمنى على اليسرى والأمر به، يعني سنة القبض في الصلاة. هذا موضوعنا اللقاء القادم بحول الله تبارك وتعالى وقوته، والله نسأل أن يفقهنا في دينه وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يبارك لنا فيما علمنا، إنه سميع مجيب. وإلى اللقاء القادم بحول الله جل وعلا، نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه.